ثمرة عمل الله عليك أخي كلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع الفتاوى الاقتصادية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال وأن يبارك لنا فيه. اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنبنا الفتن. اللهم أمين ما ظهر منها وما بطن. أشرف أن أكون دائما ضيفا على الأستاذ الدكتور علي الساروس، رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا أستاذنا الكبير،
حياك الله وبارك الله فيك. يا مرحبا.
مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار اتصالاتكم واستفساراتكم حول الفتاوى الاقتصادية دون الفتاوى الطلاق أو ما شابه ذلك من أمور. هذه كلها في الفتاوى القرآنية طوال الأسبوع عدا يوم الجمعة. يوم الجمعة مخصص للفتاوى الاقتصادية، المعاملات، البيوع، الشراء وهكذا، مع فضيلة الأستاذ الدكتور. أسأل الله عز وجل أن ينفع بي. وإلى أن تأتينا اتصالاتكم واستفساراتكم، نبدأ حول الحدث كما تعودنا، ألا نبتعد عن الواقع، فإسلامنا لا يبتعد أبدا عن الواقع أو عن الحياة. الإسلام دين ودنيا. شيخ الكبير فضيلة الشيخ الدكتور علي السلوس، ما يحدث اليوم في التحرير من محاربة للفلول وإعادة للمحافظة على الثورة، ما حكم الهيئة الشرعية أو قرار ويان الهيئة الشرعية في هذه الجمعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحمي مصر من كل هذه الفتن برحمته التي وسعت كل شيء. ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوخى أننا في أيامنا هذه نعيش في أيام عجيبة، أخبرنا لو أخبرنا عنها من قبل ما صدقناها. الثورة التي قامت وراها ضحيتها الشهداء، وليسوا بقلة، شهداء كفر، قامت من أجل أن تنزع مبارك وعصابته وأن تعيد الحق إلى أهل مصر وإلى ثوار مصر. وهذه الثورة التي إن شاء الله عز وجل أن تنجح، ولولا إرادة الله تعالى ما نجحت. نذكر هنا بأنه في يوم 28 عندما نخلت القوة الداخلية ومن معها لإخلاء ميدان التحرير، الإخوان وقفوا وقفة قوية في ذلك اليوم، وجميع مداخل التحرير، واستطاع بفضل الله تعالى أن يسهموا في الإبقاء على الثورة. والطبع ليس هم وحدهم، وإنما هم شركاء في الثورة. الآن من جاء من الإخوان يقابله من جاء ممن هو لصيق بحسن مبارك،
مثل الأعلى كما يقول.
نعم. يعني كأن الآن الثورة أو النكسة أو العودة إلى الفلول أو العودة إلى
الوراء،
إلى الوراء المظلم. يعني عندما كان المرشحون 13 لم أخرج مع أي منهم. الآية الشرعية نعم كان لها رأي بعد دراسها وهو رأي المجموعة، يعني رأي الجمعية العمومية للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بعد مقابلة المرشحين الإسلاميين جميعا، انتهت إلى ترشيح الدكتور محمد مرسي. ثم كانت الدعوات له وخرج معه كثيرون، لكن أنا لم أخرج معه، أنا لست من الإخوات وإن كنت أحبهم وأجلهم وأخدرهم.
إنما المؤمنون إخوة.
نعم، وأعرف ما يقومون به، لذلك كان الوضع في آنذاك بين عدد من الإسلاميين وعدد من غير الإسلاميين. إنما الآن لم يعد في مجال التوقف، لأن الآن إما محمد مرسي الذي يمثل الاتجاه الإسلامي أو من يمثل حسني مبارك، يعني إما أن نقول بأن الثورة نجحت أو نقول بأن الثورة انتكست.
ما كانتش أصلا موجودة لو الخيار الآخر.
لا الآن يعني
الناس الذين يقولون لا للإخوان أو لا للدكتور محمد مرسي، يبقى هنبقى أسفين يا ريس بعد كده.
هؤلاء الحقيقة الإعلام أثر فيهم كثيرا، إعلام مضلل أثر فيهم كثيرا، لأن أنا لما أقول لا لمحمد مرسي مع باقي 13 ممكن هذا نعم، بدل محمد مرسي أختار غير محمد مرسي، أي أحد من هؤلاء ممكن، لما الآن أختار من؟ لم يعد أمامنا خيار، فإما محمد مرسي وإما أن نعود مرة أخرى وكأن الثورة لم تقم وليس لها ما.
وبعضهم قال يا دكتور علي إن النظام موجود بلا رأس، فلو أتى يعني البديل الآخر غير الدكتور محمد مرسي كأننا أعدنا الرأس إلى هذا النظام والجسد والآليات موجودة وهي هي
موجودة
بنفس الفعاليات
وتتحرك. يعني الآن تتحرك لا تهدأ، فلم يعد هناك خيار. هذه الحقيقة، كيف أن مسلما يستبيح لنفسه أن يقول لا للإخوان؟ نحن نقول ولا يمثل الإخوان. يعني الدكتور محمد مرسي الآن لا يمثل الإخوان، يمثل الثورة، يمثل الناحية الإسلامية، استقال منها وقرر تكوين هيئة رئاسية وليس رئيس، هيئة رئاسية، والشروط التي عرضت عليه قبلها لأنه لم يطلب الرئاسة. يعني لاحظ هنا كل الذين اشتركوا في
انتخابات
كلهم طلبوا الرئاسة ما عدا محمد مرسي،
طلبت منه
لم يطلبها وكان رافضا لها، فرضت عليه فقبلها. ففي مثل هذا كيف نقول بأنه لا يصلح للرئاسة؟ كيف نقول هذا؟ وإذا كان يصلح رئاسة من الذي يصلح؟ أحمد شفيق. لا أتصور أن يعني إنسانا ينظر إلى صالح الإسلام والمسلمين وإلى صالح مصر كدولة ويقول أختار أحمد شفيق، لأن معناها العودة تماما إلى ما كان أو أسوأ ما كان، يعني ستعود السجون، ستعود الآلات التي عرفناها من قبل، ستعود كل هذا سيعود مرة أخرى
وأسوأ.
نعم،
على اتصال ونعود إلى هذا الموضوع. دكتور من فضلك أستاذ محمد من أسيوط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النبي الشيخ عز الله سألنا
دكتور، أنت لا تقول النبي، قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
بالله عليك، القنوات الفضائية يعني كتير ناس في الشورى اللي هو ماسكها بتسد في الإعلام 24 ساعة.
قنوات القنوات الفضائية بتسب في الإسلام.
كمية وخاصة يعني القنوات دي يعني
الإسلاميين.
فيها نقاط الصحافة، فيها نقاط الصحفيين، وفيها عليك بالله يعني والله العظيم هم بيتهموا جماعة باسم الجماعة الإسلامية إن هم بيشوهوا صورة الإسلام كلها. بس هم يعني بيشتروا وللأسف مدعين مسلمين بيشوهوا صورة الجماعة باسم الجماعة، لكن هو الأساس تشويه الإسلام. والناس بتاخد مرتبات والله من القنوات خاصة، والقنوات الخاصة دي معروفة بتاعت مين؟ بتاعت الفلول. فمن مطلعتها تشويه الإسلام عليك بالله، نسأل مين بالكلام ده؟
نعم. شكرا لاتصالك استاذ محمد، جزاك الله خيرا. الاعلام له دور طبعا في تشويه الصوره بشكل مباشر وغير مباشر، ده غير الشائعات التي يعني تقال بالكذب على الناس بالبطلان والباطل. معنا اتصال اخر. من طبعا عود الاتصال اخي الكريم، تفضل يا دكتور.
العجيب مثلا يقول لك لو الاخوان جاءوا لا نستطيع ان نخرجهم، انما احمد شفيع لو جاء ممكن نخرجها.
ازاي؟
كيف
بعد 60 سنه بقى.
يعني كيف يمكن الآن انتخابات بعد 4 سنوات انتخابات جديدة؟ قبل 4 سنوات لا يمكن إخراج لا الإخوان ولا أحمد شفيق، لكن الإخوان هنا أحمد مرسي لم يعد يمثل الإخوان، لا يمثل الثورة، ومعه مجموعة ممن يمثلون الثورة، لأن الحكم سوف لا يكون رئيس وإنما هيئة رئاسية. هيئة رئاسية المجموعة، مجموعة تضم، وهيئة رئاسية ليس فيها من الإخوان إلا
رئيس
إلا محمد مرسي.
وقال أنا يكفي أن أنا أكون من الإخوان، أما بقية الهيئة الرئاسية مش هتكون فيها حد من الإخوان خالص، حتى رئيس
الوزراء
مش هيكون من الإخوان.
نعم. ماذا يريدون؟
بس الضمانات، كثير منهم يقولون نريد ضمانات نريد ضمانات.
هو ليس بكذاب محمد مرسي، حسبه كذلك الله حسبه ولن يذكر الله أحدا ولا يكذب، وما طلب الرئاسة أصلا، ما طلبها لم يطلبها أصلا، فمن غير المقبول أن يكذب ليصل إلى الرئاسة، لأنه هو لم يطلبها أصلا، وليس من شيمته الكذب، فما ما قاله سينفذه. نعم
نعم. وبعدين فيها كمان الناس تقول إحنا مش هنسكت تاني، ف طب ما نجرب، ما احنا جربنا 60 سنة واكتر النظام غير شريعة الله عز وجل، فنذهب الى دين الله عز وجل والى الشريعة، ودي ما تتجربش ده. ومن اعرض عن ذكري. معنا الاستاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا ومرحبا.
ازيك يا شيخ عبد
الله؟ الحمد لله رب العالمين.
معلش استفسار للشيخنا لو سمحت.
تفضل نسمعك استاذ محمد.
الله يكرمك. حضرتك انا كان لي مبلغ معين عند واحد، ويعني باختصار كده هو انا سمعت ان هو عايز يسدده، طبعا ليه فتره كبيره جدا معاه، وحاول ياخد قرض وحاول ياخد يستلف، المهم الامور تعذرت معاه تماما. فانا سمعت ان هو اخر حاجه هيعملها ان هو هياخد مبلغ بالربا
عشان يسدك.
معايا حضرتك؟ فهل انا عليا اسم في الموضوع ده ولا لا؟
حاضر. طب انت يا استاذ محمد، حضرتك لو يعني طبعا ده هيجاوبك الدكتور، لكن هل مش ممكن ترجئه شويه او تهمله؟
حضرتك المبلغ ده ليه اكتر من داخلين دلوقتي سنتين يا فندم.
سنتين
بالظبط. حضرتك هو كان صديق جامد، فانا ما كانش في اي ورق حضرتك او
لكن انت متاكد ان هو متعسر ومش مباطل؟
هو يعني بقول لحضرتك كمان ان اللي هيتصرف في الموضوع ده هو اقول ان هو شبه ساب الموضوع تماما، اللي هو اقول اللي مع الموضوع نفسه ساب الموضوع تماما وبطل يرد على التليفونات وبطل.
الله ينعم. ماشي شكرا.
الابن العزيز اذكرك بقول الله تعالى: كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم. فامامك لا تجبره على التعامل بالربا، تهديد او احساس بان الوقت طال ولا يستطيع ان يسد الا بان يقترب بالربا، لا تلجئه الى هذا، فاما ان تنتظر، واما ان كنت مليئا تصدق به، وهذا هو خير لك، وان تصدقه خير لكم.
نعم دكتور.
انما ان يجبر على التعامل بالربا فانت الذي اجبرته، ولذلك
هو سأل هل هيبقى عليا وزر معاه؟
ما أقول هنا لا تجبره على هذا. أنت تعرف أنه معسر وليس مماطلا. نعم.
طالما مش مباطل خلاص اصبر واحتسب ونظرة إلى ميسرة كما قال نعم. رب العالمين سبحانه وتعالى. احنا كنا بنتكلم عن الدكتور محمد مرسي ومشروع النهضة. يا دكتور حضرتك هل قرأت الملف الاقتصادي الخاص بمشروع النهضة أو توقفت عنده؟
لا ما توقفت عنده، وإنما يعني المشروع هذا ليس مشروع الدكتور محمد مرسي، وإنما هو كان من قبل مشروع مهندس خير الشاطر.
تمام.
ثم جاء المشروع الدكتور محمد مرسي، وهو مشروع يعني لجماعة يمثل جماعة. من جاء أي أحد يأتي بهذا المشروع، لأنه مشروع إسلامي
قائم على أسس إسلامية،
أسس إسلامية مع مراعاة أن مصر فيها أخباط وفيها الليبراليين وفيها العلمانيين. فهو إذن يعني الأساس إسلامي ومراعاة
ومراعي المواطنة،
الوطن والمواطنة. نعم.
المهم جدا، لان في دي من ضمن الشائعات التي تثار لما فزعت ناس تقول مثلا الشريعة، طب انتوا كده مش عاملين حساب الناس اللي عايشة معاكم من غير المسلمين او من الاتجاهات الاخرى، لان الشريعة دي لا تحوي هؤلاء وهؤلاء.
الشريعة لا تحمي غير المسلمين، العكس.
نريد جوابا.
النصارى في مصر لم يأخذوا حقوقهم ولم يشعروا بالأمن والأمان إلا بعد الفتح الإسلامي.
كانوا عايشين مستخبين في الصحراء.
بعد الفتح الإسلامي فقط بدأوا يشعروا بالأمن والأمان والاطمئنان،
خصوصا الأمن الاقتصادي،
الاطمئنان على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم.
تمام. الأخت زينب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
ولو سمحت أنا عندي مبلغ من مال خطاب بنك فيصل، في ناس قالت لي بنك فيصل إسلامي، ناس قالت لي زيه زي البنوك التانية ما هوش حلال ولا حاجة، وبعدين قالوا لي الحساب الذهبي في البريد عشان البريد ما بيطلعش قروض ما بيفرضش، الحساب الذهبي دوت نظامه الربح متغير يومي، فأيهما صح؟ يعني مش عايزة أي اتجاه فيه ربا، هذا الصح بنك فيصل الإسلامي أو الصح البريد؟
واضح السؤال يا اختنا. حاضر، في سؤال اخر؟
لا شكرا،
ربنا يحفظك. شكرا يا اخت زينب، ربنا يرضى عنك. احنا بس هنكمل موضوع الامن والامان لغير المسلمين في ظل الشريعة الاسلامية، خصوصا الامن النفسي والاقتصادي.
واقول هنا التجربة كانت في مصر، فتح الاسلام لمصر، النصارى في مصر لم يشعروا بالامن والامان والاستقرار والاطمئنان على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم إلا في ظل الإسلام. قبلهما كان لهم هذا الإحساس. أي دولة دخلها الإسلام شعرت بالأمن والأمان والاستقرار وأخذ الحقوق كاملة، لأن الإسلام دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى لا يتحاز لطائفة دون طائفة.
الله أكبر.
سبحانه وتعالى لأنه خلق الناس وخلق البشر،
ألا له الخلق والأمر
سبحانه وتعالى. ولذلك يعني في ظل الإسلام الناس جميعا يشعرون بالأمن والأمان والاطمئنان.
يا ليت قومي يعلمون.
نعم.
نعم نعم، ده مهمة جدا، لأن أنا حضرتك أكيد بتسمع وترى من الشائعات الكثير جدا ما يحزن القلب ويعني ويبكي العين، نسأل الله العفو والعافية.
وللأسف الشديد أن هذا أثر من أثار الإعلام الموجه. الإعلام الآن موجه ضد الإسلام والإسلاميين، طبعا لا يستطيع أن يصرح بالإسلام صراحة، إنما يقول منهج
ويتهم الإسلاميين وهو يريد الإسلام.
نعم هو يريد الإسلام،
نسأل الله العفو والعافية. ويريد عندنا وعي ان نميز في هذه الفترة ان ستكثر فيها الشائعات، ومش كل كلمة نسمعها وكلام لكل الناس ولنا جميعا، لابد ان نتثبت ونتبين كما امرنا الله عز وجل
سبحانه وتعالى.
الاخت زينب، عندي مبلغ تضعه الان في بنك فيصل الاسلامي، والبعض قال لها انه مثله مثل اي بنك اخر، وهي تسأل هل بنك فيصل اولى ام الحساب الذهبي في البريد، وهيما افضل، انها مش عايزة تتعامل في المعاملات الربوية.
وبنك فيصل بنك إسلامي نشأ إسلاميا وهو إسلامي، مصطفى كما بنك كباخر البنوك، هذا كلام غير صحيح.
يعني مثله ليس كمثل سائر البنوك.
لا لا ليس القانون الذي أنشأ في ظله هو قانون البنوك الإسلامية. البنك الإسلامي اختلف عن البنك التجاري اختلاف جوهري، ليس اختلافا عاديا. البريد، موضوع البريد، الشيخ شلتوتي رحمه الله عندما أفتى بتحليل فوائد البريد التقى به الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله وقال له كيف أفتيت تحليل فوائد دفتر البريد وأنت أفتيت بتحريم فوائد البنوك وفوائد السندات، والبريد لا يختلف عن هذا. قالوا لنا بأنه لا يقرض وإنما يستثمر. فقاله الشيخ بزار رحمه الله البريد ليس عنده هيئة استثمار، وإنما هو يعطي الأموال التي يأخذها من الناس إلى بنك ربوي ليقوم هو بإعطاء الفوائد للبريد،
هو حصالة بس،
والبريد يأخذ جزء ويعطي من أودع فيه جزءا. فما الفرق بينه وبين أي بنك ربوي إذن؟ وعندئذ عاد الشيخ شلتوت إلى فتواه الأصلية، وهي أن فوائد دفتر توفير البريد مثل فوائد دفتر فوائد بنوك مثل فوائد السندات كلها زيادة مقابل الزمن على رأس المال، ضمان رأس المال مع زيادة مقابل الزمن، فكلها ربا. ورجع عن هذا وقال إذن هذه الفوائد مثل أي فوائد أخرى هي خاصة بالبنك الربوية. ولذلك لا يجوز أن نفرق بين دفتر توفير البريد وبين البنوك الربوية،
تمام،
في العمل واحد.
هي تظل على ما هي عليه في بنك فيصل؟
نعم.
تمام، عظيم، أظن الجواب واضح يا أختنا. الأستاذة دعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
وفيكم
بارك، تفضلي.
أشكر الله العظيم رب العرش العظيم أن يوزع علينا الدكتور محمد مرسي يا رب العالمين.
اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين.
تفضل. بس السؤال هو متفارع شوية يعني. أنا أخي أنا بيعمل في مؤسسة البريد في دولة قطر. ماشي؟
يعمل في البريد في دولة قطر؟
أيوة.
تمام.
عاوز أعرف هل العمل ده أساسا حلال أم حرام؟ ده أول هام.
تمام.
تاني هام، عايز أعرف هل مثلا يعني إذا أحضر لي هدايا أقبلها ولا لا أقبلها؟ وهل أنا أطلب منه شيء أو لا أطلب منه؟ رابع هام، يعني مثلا لو أحضر شيء معين عايز في المنزل عندي، يعني الحمد لله مستوانا كويس، بس يعني فأخ دينا ممكن يقبل أي حاجات في المنزل.
تمام، هو حكم الهدايا عموما سواء في المنزل أو غيره.
هل برضو أستعملها ولا ما أستعملها؟
تمام.
وهو طلب مني إن أنا يعني وصلت يعني أنا الحمد لله خذي مشوية، فقال لي أنا عايز يعني صديقة لي في عروس لي، فهل أنا أتوسط في الموضوع ده ولا علي وزر عشان خاطر مثلا أمواله؟
طيب،
محتاجة بصراحة في الموضوع ده.
طيب، يعني هل تتوسطين له في عروس
ولا لا؟ في نفس الوقت معلش زمان حاجة بسيطة، هو برضه يعني بحد ما ماشي يعني على الطريق الملتزم قوي، يعني ممكن يشوف أفلام يسمع أغاني كلام من ده، يعني
بيصلي أهم حاجة؟
ايه؟
بيصلي. طب كويس.
الحمد لله. بس
بيصلي. ربنا يهدينا جميعا.
يا رب العالمين يا رب، يعني يا رب.
حاضر. حاضر.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا يعافيك جميعا. هو سؤالها
مجموعة أسئلة.
هو مترتب كله على حضرتك، أظن لو الإجابة عن السؤال الأولاني فيها جواز فيها حل، يعني أظن الباقي مش هيبقى فيه مشكلة، أو يعني المشكله كلها مترتبه على السؤال الاول او الاجابه الاولى. استاذ محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اتفضل.
بعد اذن حضرتك بس عاوز اسال فضيله الشيخ.
نعم دكتور، اسمع.
والد يعمل في احد البنوك اسمه بنك تنميه الصناعيه.
يعمل فيه؟
هو طبعا ساعدني في الجواز جنب شغلي، غير ان هو اداني شقه في البيت طبعا دوت من الشغل بتاعه. حكم الشقة ديت وحكم الميراث بالنسبة لي أنا، هل في حلة ولا حرمة؟
حاضر حاضر. شكرا يا أستاذ محمود والميراث، جزاك الله خيرا. الأستاذ دعاء أخوها يعمل في البريد في دولة قطر، بداية عمل في البريد، حضرتك عملت في قطر فترة.
البريد في دولة قطر يختلف عن البريد في مصر،
يبقى مش كل بريد ينطبق على نفس الحكم في أي دولة.
البريد في قطر بريد فقط،
تمام،
مثل البريد في مصر من قبل لم يكن فيه دفتر توفير ولا شيكات بريدية ولا شيء من هذا. ففي قطر بريد وظيفة بريد فقط، استقبل بريد ويرسل بريد ولا شيء أكثر من هذا.
هي لعلها بنت كل هذا ظنت أن البريد في مصر أو في أي دولة أخرى يشابه أي بريد في كل مكان.
لا، البريد في خطر ليس في هذا،
يعني عمله حلال
إن شاء الله.
يبقى الهدايا
كلها حلال،
كلها حلال، وتنشله في العروسة
وتشوف العروسة حلال كمان،
وتنصحه في السجاير.
السجاير فقط
يعني السجاير حرام، سجائر حرام وكده.
نعم، نعم.
فيعني ربنا
سجائر
طبعا ربنا جزاء خيرا،
وأن يستعين بالله عز وجل حتى يترك هذا الاسم.
نعم، على التدخين يعني.
نعم.
أختنا دعاء، كما سمعت من فضيلة الدكتور علي الثالوث الأمر الحمد لله مباح، فكل بقى الهدايا وكلي واشربي، وربنا يحفظك ويمتعك بالصحة والعافية. وعظيم الإنسان يسأل،
نعم،
لأن يتحرى لدينه، أسأل الله عز وجل القبول. الأستاذ محمود أيضا يسأل سؤالا شبيها، والده يعمل في بنك التنمية، مش عارف بنك التنمية الصناعية،
نعم، بنك
في أحد البنوك يعني،
بنك ريبو.
نعم. ويسأل عن حكم الشقة التي اشتراها أبوه لها أو اشتراها أبوه له والميراث.
هو الحقيقة
ما هو يبدو أنه هو والده على قيد الحياة،
طيب
اشتروا شقة، فبيسأل بقى أسئلة مترتبة على بعضها.
الله أعلم من الذي سيرث من.
الله أعلم. طب الشقة،
بالنسبة للشقة أبوه هو يعني الأصل أن الأب ينفق على أولاده، فالتحريم يعود للأب وليس الابن، لكن عليه أن ينصح أباه أو يعني يذهب أحد ينصح أباه، لأن قد لا يتقبل نصح من ابنه، على أساس أن يتخلص من العمل الحرام هذا والأرباح والفوق التي تأتي أو الأجر الذي يأخذه نتيجة عمله.
نعم.
ثم كنا نحب أن نعرف ماذا يعمل في البنك، لأن الأعمال تختلف،
لكن هي الشقة بالنسبة له ما فيهاش مشاكل
إن شاء الله.
الله المستعان. ولو كان هناك اسم فهو يقع على أبي،
نعم،
ولا يقع عليه هو.
نعم.
الأستاذ مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا مرحبا، تفضل اخي كريم.
اهلا بيك. هو معنا ليها سؤال كده خاص للشيخ علي الثاني. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل ابني، جزاك الله خير.
الله يجزاك حضرتك يا رب. حضرتك انا بعمل بشركة، الشركة بتبيع في ماكينة طباعة، فالشركة بتقوم بالتعاون مع بنك التمويل السعودي اللي هو بنك البركة، بتقوم بعمل الانسان اللي فاضي يشتري مكنه، بيروح ياخد قرض من البنك ده، البنك بيديهوني انا على طول، يعني بيديني انا شيكي بالفلوس على طول، وفي نفس الوقت يسدد له الاخ اللي بيشتري الماكينه على كذا سنه، وبياخده من الفايده
البنك نفسه.
وبتتعمل الحاجه الماكينه على الورقه، على اجراءات ان هي مثلا شراء اساس، شراء اي حاجه ثانيه غير ما كفى عشان يسرعوا في الاجراءات. وفي نفس الوقت بتيجي لجنه من السعوديه كل سنة بتحط الورق ده وبتقول ان المعاملات دي صحيحة، طبعا هي فيها تدليس من حيث الاساس. ثاني حاجة انا بلاقي ان في مبلغ باخده انا في الشركة ومبلغ خلافه هو اللي بيتسدد، يعني هو ما هو الا قرض مخنع عنده صورة ما يعني.
تمام.
فهل هذه المعاملة صحيحة ام ربا كما يعني اظن؟
انا انت اصلا انت بتجاوب وبتسأل يا استاذ مصطفى. أراك يعني ترى الإجابة بس تريد أن تسمعها من الدكتور.
نعم. وفي
نعم.
وفي شيء يعني حضرتك يعني يريد
صوتي يتقطع معه.
شغائل صوت الصرخ.
تمام.
الدكتور مفتي يعني أعتقد بالله تبارك وتعالى
دكتور مرسي، حضرتك سامع؟ استاذ هيثم هو بيقول للهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح، الصوت برضو مش واضح عندي الجزئيه دي الاخيره دي. طب شكرا على اتصالك، لكن حقيقي الصوت تقطع معي. سيبدو ان انت تنصح الهيئه بشيء بخصوص الدكتور مرسي.
خليه يسال مره اخرى
الاخت زينب،
هو يسال مره اخرى
او تتصل اخ مره اخرى. الاخت زينب السلام عليكم.
ايوه
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. اتصلت انا اللي اتصلت بالنسبه لبنك صفر والبريد.
أيوة.
انا عارفه ان الدكتور حرام، لكن انا حاطه حساب ذهبي قيمتها متغير يومي.
هو انت حاطه في فيصل ولا حاطه في الحساب الذهبي؟
يعني يجوز، فمش عارفه يعني ليه دكتور حساب ذهبي.
تمام.
هو الربح متغير كل يوم، واذا كان حرام المبلغ اللي طلع.
تمام.
ان انا في واحد بيته هطلع ان انا ابني له بيه مثلا الربح اللي طلع ابني له بيه قاعد في بنايه البيت ولا اسيبه للبريد؟
حاضر.
بس اهم حاجه عايز اعرف الحساب، انا عارف ان الدكتور حرام لانه متحدد، لكن هنا الحساب الذهبي غير محدد يعني متغير يومي.
حاضر.
شكرا.
ربنا يرضى عنك. شكرا يا اختي زينب. الاستاذ مصطفى يسال سؤالا وفي طياته الجواب. هو يعمل في شركه تتعاون او تتعامل مع بنك البركه، وفي قرض، ويعني من اراد ان يشتري ماكينه مثلا في تحايل في التعامل يكتبونه اثاثا في العقد او ما شابه ذلك، فهو يسال هل هذا التعامل حلال ام حرام؟
يعني هنا البنك يقوم بالاقراض الربوي لكنه يدخل في ثوب انه اشترى سلعة هو لم يشتري، وباعها هو لم يبع. يعني لو ان الماكينة، لو ان البنك اشترى الماكينة وتملكها ودخلت في ضمانه ثم باعها بالاجل بزيادة بان يخرج ربحا لكان وضع حلالا، لكنه وقع هنا في حرام مركب. في الاول شيء انه وان كان اصل حصول الماكينه جعلها في شراء سلعه وهميه وبيع السلعه الوهميه بحيث يكون المعامله تبدو لمن يراجعها بانها مراجعه سليمه.
تتدخل وتقول المعاملات إسلامية
عملية سليمة. هي أشد من الربا،
فيها تدليس،
لأن هي ربا وتدليس وكذب. يعني مع الربا تدليس والكذب، ولا أدري ما الذي يضطرهم إلى هذا. كان أمامه أن يكون تكون مسألة سهلة وحلال
ويكسب أكثر من كده،
أكثر أو أقل ما أنه يكسب، فلماذا يلجأ إلى هذا الأسلوب؟ ولذلك الحقيقة يعني هذا يعني يؤيد ما أراه عندما أسأل عن هذا البنك وأقول إن في معاملات إسلامية ومعاملات محرمة.
فيه وفيه.
نعم، وفيه أن هذا مثل المعاملات المحرمة.
لكن هو يتعامل ايضا مع المعاملات الحلال، ولكن المساله فيها خلط.
ليس حلال هذا ليس حلال.
لا، الصوره التي حكاها الاستاذ مصطفى ليست حلالا.
نعم، ولذلك على الاستاذ مصطفى ان يبتعد عن هذه المعامله.
تمام.
لان الربا تحريم، تحريم ليس خاصا بمن ياكل الربا. لعن اكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء.
كلهم زي بعض.
من ياكل كمن يعطي كمن يكتب كمن يشهد.
نسأل الله العافية.
والأخ مصطفى هنا يكتب ويشهد وهم سواء، وذلك عليه أن يبحث عن معاملة تكون صحيحة يتعامل بها. تمام. إلا غير هذه المعاملة، أو أن يبحث عن أمر آخر.
عظيم، ربنا يرضى عنك يا دكتور. أستاذة نشوى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
كنت عايز أسأل سؤال. أنا رحت عشان أشتري عربية بالتقسيط مستعملة من بنك فيصل الإسلامي على أساس إن الموضوع هيبقى مرابحة إسلامية، فعرفت إن هما بيطلعوا إذن توريد، يعني صاحب العربية البايع بيقدم عرض سعر والبنك بيطلع إذن توريد بالمبلغ ويطلع للبايع، بحيث إن المبلغ بيدفع للبايع بس بعد ما بيتسجل للمشتري في الشهر العقاري. فانا ما سالت البنك قلت لهم كده مش مرابحه اسلاميه، يعني المفروض ان البنك يشتريها من الراجل وبعدين يبيعها لي.
تمام.
فقال لي ان هو بتتسجل في الشهر العقاري وبعدين بتتباع لي كضمان للبنك، يعني هي الشيك بيطلع اوتوماتيك او مباشره باسم البايع، بس ان انا تتسجل في الشهر العقاري كضمان للبنك ان المشتري هياخد العربيه. فانا عايز اعرف في يجوز المعامله دي ولا لا تجوز؟
حاضر، في سؤال تاني؟ شكرا. الاول الاستاذه زينب اتصلت مره اخرى وقالت ان هي بتحط في الحساب الذهبي في البريد مش في البريد نفسه، والنسبه هي قالت هذا متغيره. طب لو حرام هل تترك هذا المال الفائده او ام تاخذها وتعطيها للرجل مثلا بيته سيسقط او
نقطة اريد ان اوضحها لها انا في ذهنها ان الربا بالنسبه للشيء الثابت فقط، اما المتغير فليس فيه ربا. هذا غير صحيح. يعني على سبيل المثال في عندنا بنك ربوي عنده ودائع دولاريه ذات عائد متغير وقرض ربوي والعائد متغير، فالتغير لا يعني انه يصبح حلالا.
تمام.
اذا هنا هذا يعني وان كان متغيرا فهو من الربا الحرام، فهذه الأموال التي أخذتها من الربا عليها أن تتخلص منها، لا بد أن تعطيها لفقير مسكين
رجل بطيئة ده ممكن تعاونه في ذلك.
نعم ممكن تعطيه.
تمام.
لكن ما أن تخرج من هذه المعاملة وأن تتوب.
عظيم الأمر، يحتاج إلى توبة. حضرتك نصحتها في المرة الأولى أن تتعامل مع بنك فيصل أفضل من ذلك، وأن التعامل
هي سؤال أنا سألت عن بنك فيصل.
هي سألت عن بنك فيصل.
نعم. حضرتك أجبتها. أنا يعني ما
نعم البنك أتى على لساني هي.
نعم.
نعم. الأستاذة نشوى أيضا ذكرت بنك فيصل، بس المرة دي في معاملة أخرى، تريد أن تشتري سيارة بالتقسيط وهي سيارة مستعملة. البنك عمل إذن توريد في بيسجل في الشهر العقاري، فهي بتقول يعني هل الطريقة دي حلال؟
في الشهر العقاري يعني هو تسجيل في إدارة المرور وليس في الشهر العقاري.
شهر عقاري في البقى في المرور.
إدارة المرور.
في إدارة المرور.
وليس في الشهر العقاري. لما يحدث هو عادة البنك يشتري السيارة ويملكها وتصبح في ملكه وضمانه، لكنه لا يسجلها في المرور، ثم يبيعها لطالب الشراء، وبعد البيع لطالب الشراء تسجل في إدارة المرور، فهو لا يسجل في المرور إلا بعد أن يبيع، لأن هذا في اختصار الوقت والمال، اقتصاد المال. أنا إذا سجل نفسه ثم سجل ابنك وهذا بيع مربحة، التكاليف كلها على المشتري. فأنا سيدفع تكاليف التسجيل أولا وتكاليف التسجيل ثانيا. ذكريات القوى الشرعية لم تختلف في أن التسجيل في إدارة المرور يكون بعد البيع. أي أن البنك عندما يشتري ليبيع لا يسجل في إدارة المرور، وإنما عقد فقط، عقد بينه وبين المشتري.
يبقى التعامل ده ما فيهوش حاجه
ان شاء الله، واذا كان في شيء تتصل به.
عظيم. لكن الصوره التي حكتها الاستاذه نشوى
يعني هي اذا كان بهذه الصوره انا اقول هنا.
طب احنا ناخد الاستاذ فوزي ونكمل معه.
طيب
استاذ فوزي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
يا اهلا بك يا
سيدي. اتفضل يا اخي.
دي سؤال بعدين
نسمعك. تفضل.
لو وضعت مبلغ في بنك فيصل الاسلامي وفي عائد بيجي حاجه اسمها استثمار قرض بيجي بعد كل 3 شهور، فهل هذا يحل لي ان اخذه واتعامل به ام هذا حرام؟
حاضر. ربنا يرضى عنك، جزاك الله خير. ممكن حضرتك تكمل الاستاذه نشوى وبعد كده نجيب على الاخ.
كل هنا الاصل ان البنك يشتري اولا ويملك ويحوز ويضمن، ثم بعد ذلك يبيع. التسجيل في المرور يأتي بعد أن يبيع، فيسجل البائع الأصل يسجل للمشتري، إنما إذا كان لا يشتري وإنما يقرض فقط هذا لا يجوز. يعني لو أن موظفا في بنك فيصل غير ملتزم بالناحية الإسلامية هذا ممكن، فيقول لك بدل ما انا اشتري وابيع وانا ادو المبلغ وخلاص، وعاوز كلام خذ يا ابني وتشتري واعمل، وانا في الاوراق عندي اكتب ان انا اشتريت وضمنت وكذا، يكتب في الورق هذا مثل يكون الاسم عليه هو وليس على البنك، لان البنك لا يعرف هذا، ويكون هنا الاسم عليه اكبر لانه هنا في تضليل. لما إذا كان البنك يشتري موظف الذي قام بالعملية اشترى للبنك أولا ثم بعد الشراء وان دخلت المبيع في ضمانه وملكه باع، وبعد أن باع تم التسجيل في شرح في إدارة المرور، لو تم هكذا فالبيع صحيح.
نعم.
إذا لم يتم هذا يكون بيع غير صحيح.
وبرضو لو في تفاصيل أكثر تتصل على حضرتك
إن شاء الله.
إن شاء الله. ممكن تاخدي رقم الهاتف من غرفة التحكم يا أستاذ نشوى. الأستاذ فوزي، لا معنا اتصال يا أستاذ محمد مش كده؟ أستاذ عبد الجواد، السلام عليكم.
أيوه عليكم السلام وبركاته.
مرحبا، تفضل.
الله يبارك فيك. لو سمحت عايز أسأل فضيلة الشيخ.
نسمعك، تفضل.
حاطط مبلغ في بنك فيصل.
تمام.
وبعدين حاطط جزء منه وديعة وجزء منه استثماري.
تمام.
فعاوز أعرف هل هم عاملين الاستثماري 6% والوديعة 8%؟ فهل هذا الربح حرام أم حلال؟ في
يعني الوديعة 8% والاستثماري 6%؟
اه، فانا بقول لهم طب ما انت كده حددت الفايدة انا ده احنا بنعملها على السنة اللي قبل كده.
اه تمام، ماشي. في سؤال تاني؟
لا بس
كده. جزاك الله خير. الاستاذ فوزي بيسأل عن الارباح اللي هي كل 3 اشهر كل 3 اشهر من بنك فيصل، دي حلال ياخدها ولا حكمها ايه؟
هو نظام بنك فيصل، يعني الأسئلة اليوم على بنك فيصل كلها
مش عارف الأسئلة كلها النهاردة فيصل.
يعني لأنه أنا بحدث بنك بعيني.
تمام، يعني نجيب على السؤال المطروح.
نعم نجيب. يعني هنا النظام أن الأرباح توزع كل 3 أشهر، وهذا يحتاج لعملية دقيقة ومعقدة حتى يحسب أرباح 3 أشهر. وفي نظام الوديعة المجمدة 2 أو ثلاثية أو سبعية، والوديعة الاستثمارية وهي التي تكون في حساب استثمار.
الحساب الجاري الاستثماري هو اسمه كده عنده. الحساب الجاري الاستثماري
هو ليس جاري وإنما استثمار، يعني استثمار حر. سوى استثمار حر وليس جاري. الجاري لا يدخل فيه استثمار، إنما الجاري يكون البنك ضامن المبلغ ولا يعطي زيادة، أي زيادة عليه لا يعطي أي زيادة، إنما حساب الاستثمار يعطي أرباح عليه.
تمام.
الودائع المجمدة 2 أو 3 أو 7 سنين يعطي الأرباح كل 3 أشهر، لكن الأرباح عادة تكون أكثر. هو لا يحدد الربح من 6% أو 8% كما قال ابن السائل.
ده سؤال تاني.
لا هو الأول.
لا، الأستاذ فوزي بيتكلم على الأرباح الثلاثية كل 3 أشهر.
ما هو
أستاذ عبد الجواد بيسأل عن الوديعة
ما أيضا هذه
كلام مترتب على بعض.
هو أيضا هو كله كل 3 أشهر الأرباح توزع كل 3 أشهر، لكن فرق بين وديعة استثمارية صاحبه يسحب منها في أي وقت، وبين وديعة مجمدة 2 يبقى لا يسحب إلا بعد 2
بعد مرور الفترة. نعم.
أو 3 أو شهادة استثمار ثلاثية أي لا يسحب إلا بعد 3 سنوات، أو شهادة استثمار سبعية لا يسحب إلا بعد 7 سنوات. الأرباح تتغير عن هنا عن هنا. لماذا؟ نسبة البنك في الأرباح عندما تطول المدة يقل نسبة البنك ويزيد نسبة العميل، ثم يدخل في مشروعات طويلة الأجل أنواع أموال لمدة 7 سنوات، لا يدخل في قصير الأجل، ولما في طويل الأجل، طويل الأجل عادة أرباحه العملية الفعلية بتكون أكثر، فاختلاف الأرباح من 6-8 إلى 9-10 هذه هذا ليس معناه أن البنك يحدد، وإنما نتيجة الاستثمار تصل إلى هذا نتيجة. فلو قال له مثلا الاستثمار في حدود كذا، اي في العام الماضي كان كذا، انما هذا العام قد يختلف.
وهو اجابه بذلك فعلا، قال له يعني بتكلم عن العام الماضي
قد يختلف، هذا العام قد يختلف. قد تزيد الارباح وقد تنقص. المهم انه هنا انه له ان يتعامل في حساب الاستثماري استثمار حر او وديعة مجملة 2 او شهادة استثمار ثلاثية 3 سنوات او سبعية 7 سنوات، كل هذه الصور صور صحيحة له أن يشترك فيها والأرباح لا تتوزع كل 3 أشهر. طيب هل هناك خطأ يقع من الموظفين؟ نعم هذا احتمال وارد. يعني أنا خد من العام بنك يتعامل بالربا، إنما ممكن يكون في خطأ موظف.
البنك أصله لا يتعامل بالربا، لكن ممكن يبقى خطأ موظف بعينه.
نعم. فإذا كان شخص يريد أن يستبعد دينه وأن يحتاط لا مانع. نقول له أخرج 10% من الأرباح، 20% من الأرباح من باب الورع وليس من باب أنه ربا.
تمام.
حتى يكون مطمئن أكثر.
عظيم، جزاك الله خير يا دكتور. حقيقة الوقت معك يمر سريعا، جزاك الله خير. يعني ويبارك في عمرك ويحفظك لينا.
شكر الله لك.
وبنتحلم منك لما بيكون في جمعة كده حضرتك عندك سفرية ولا حاجة، لك ربنا يتقبل.
شكرا بارك الله
فيك، جزاك الله خير. تعجب الصحة والعافية. مشاهدينا الكرام، صلى عز وجل أن نلقاكم يوم الجمعة القادمة على خير بإذن الله عز وجل، قبل الآن بساعة من الزمان. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، وأن يرزقنا الحاكم الصالح، وأن يكفينا وإياكم شر الفلول. اللهم أمين أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرات.